أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، مالك بن أنس إمام مضر الهجرة، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الإمام، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، في بعض الروايات ب25 درجة، وفي من مسند عبد الله بن عمر كما سوف يأتي 27، في بعض النسخ كما أشرها هنا ب25 جزءا، بخمس مش بخمسة لا ب25 جزءا. الرواية الثانية قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو محمد، عن معمر بن راشد، عن الزهري المتقدم، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة في الجميع، يعني في الجماعة، على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال: وحدثني أبو بكر بن إسحاق محمد بن إسحاق الصاغاني، حدثنا أبو اليمان شيخ الإمام البخاري الحكم ابن نافع، أخبرنا شعيب. دائما إذا قلنا أبو اليمان عن شعيب فهو شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري قال: أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة. هنا الإمام الزهري يروي هذا الحديث سعيد وأبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن، إذن زاد فيه متابعة لسعيد من أبي سلمة، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث عبد الأعلى. طبعا عبد الأعلى عن معمر، إلا أنه قال ب25 جزءا، لم يقل درجة. طيب، وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي الإمام، مراوية الإمام مالك، وله رواية للموطأ كما هو معلوم قدمه فيها يحيى وغيره. حدثنا أفلح بن حميد أبو عبد الرحمن، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن سلمان الأغر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفذ. قال: حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه بينما هو جالس مع نافع بن جبير بن مطعم، إذ مر بهم أبو عبد الله ختن زيد بن زبان مولى الجهنيين، فدعاه نافع فقال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. صلاة مع الإمام يعني صلاة مع الإمام في المسجد في جماعة. لا، حديث ها هنا على فهم الجمهور تنصب كلها على جماعة المسجد، وتعضد هذه الرواية، بخلاف الحنابلة يرون أن الجماعة، أن هذه الأحاديث كلها لا تنصب على جماعة المسجد فقط، وإنما تنصب أيضا على أي جماعة. فلو أن الرجل صلى في بيته مع رجل آخر أصاب هذا الأجر. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك. الآن أنهى مسندات خبر أبي هريرة برواياته بألفاظه، انتقل إلى الخبر من مسند عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة الذهب كما قال الإمام البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. بسبع وعشرين درجة. طبعا في رواية أبي هريرة 25، وهذه الرواية 27. العلماء في جمعهم بين خبر أبي هريرة وبين خبر ابن عمر في هذا الأشر لهم في هذا طرق كثيرة، فمنهم من قال نرجح رواية 25 لأنها من رواية جماعة من الصحابة، يعني كل من روى هذا الحديث كأبو هريرة أبو سعيد الخدري أبي بن كعب ابن مسعود وعائشة وأنس، كل هؤلاء يقولوا إيه؟ يقولوا بخمس وعشرين. جاء ابن عمر فزاد هذه الزيادة بسبع وعشرين، فقال والله من باب التغليب نغلب أثر إيه؟ نغلب أثر الصحابة بخمس وعشرين على سبع وعشرين. طيب، هذه الإجابة الأولى. وقيل نرجح رواية سبع وعشرين لأن بها زيادة علم، هذا منحة للعلماء بأن رواية 27 فيها أجر أفضل، وطالما زاد الأجر فكأن 25 هذه كانت متأخرة فزيد بعد ذلك في الأجر. وقيل يختلف هذا باختلاف الأشخاص والأذمان والبقع، مثلا لو أن الإنسان خرج من بيته متوضئا متطهرا متطيبا يمشي في سكينة لم يشبك بين الأصابع إلى وذهب لا يريد ما خرج من بيته إلا المسجد، فصلى في جماعة وصلى السنن وتقدم في الصف الأول ونحو ذلك من هذه الفضائل الكثيرة، فهذا قد يصيب الإيه؟ 27. أما لو أن رجل سائر في ذاهب إلى مكان ما فصادف صلاة الجماعة، ولولا أنه صادف صلاة الجماعة في المسجد لصلى في بيته أو نام أو نحو ذلك، فهذا قد يصيب الإيه؟ 25. مفهوم يا إخواني؟ هذا على فهم بعض العلماء، والأمر في هذا سهل. قال وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة ومحمد بن المسنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو سامة حماد بن أسامة وابن نمير، قل ابن نمير هو من؟ عبد الله بن نمير. يقول الإمام مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وابن نمير، هو عبد الله صحيح، لكن لو قال الإمام مسلم حدثنا ابن نمير فهو من؟ محمد بن عبد الله بن نمير، محمد ابن عبد الله بن نمير. طيب، حتى لو قال مسلم حدثنا ابن نمير فهو مقصود من؟ محمد. ح هذه لتحويل الإسناد، فما بعدها يكون شيخ الإمام مسلم في غالب الأمر. قال وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي، يبقى محمد ابن عبد الله بن نمير عن أبي عبد الله بن نمير. قال حدثنا عبيد الله قال هذه تعود، طبعا قال أي في رواية ابن نمير عن أبي، وفي رواية أبو بكر بن أبي شيبة وأبو أسامة وابن نمير. قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، وقال ابن نمير عن أبيه في بعض الخلافات في الخبر بضعا وعشرين، بضعا وعشرين نعم. وقال أبو بكر في روايته 27 درجة. أنبهكم على شيء، هو قالها هنا بضعا وعشرين، يعني لم يجزم بالسبع والإيه والعشرين، ومن قال سبعا هو الأصح، الأصح عن ابن عمر 27. من روى 25 عن ابن عمر فأحكم عليه بالشذوذ، فأحكم عليه بالشذوذ. وحدثناه ابن رافع، نعم ابن رافع هو محمد بن رافع. أخبرنا ابن أبي فديك، ابن أبي فديك هو محمد ابن إسماعيل. أخبرنا الضحاك، الضحاك هو ابن عثمان أبو عثمان، عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعا وعشرين أيضا بهذا الإيه بهذا اللفظ. طبعا الإمام مسلم زيل بروايات إيه بضع وعشرين، وكأنه يعني يرى فيها وهنا كما هو معلوم، لأن الصواب عن ابن عمر هو 27. وحدثناه عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، سلسلة مشهورة أبي الزناد عبد الله ابن زكوان والأعرج عبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها أخالف ثم أذهب أخالف الإمام يعني أخالف الصلاة فأترك صلاة الجماعة وأذهب لأقيم هذا الأمر فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقون عليهم فيحرقون عليهم نعم يعني البيوت يحرقون عليهم بيوتهم بحزم أو بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها يعني صلاة العشاء. هذا الحديث يستدل به من يرى وجوب صلاة الجماعة ومن يرى أن صلاة الجماعة مسنونة أو يرى أنها فرض على الكفاية كيف يجيب عن هذا الخبر؟ يجيب عن هذا الخبر كما أجاب الإمام الشافعي في الأم وغيرها بأن هذا الخبر إنما جاء في المنافقين ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تكون صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إن وجد أحدهم عظما سمينا أتى وإلا فلم يأتي إلى الصلاة يعني من تخلف عن الصلاة. فقالوا إن هذا الحديث يختص بالمنافقين وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، هذه إجابة. قالوا أيضا هذا من باب التغليظ على ترك الجماعة وتحفيز الناس على صلاة الجماعة وعدم الهجران، وهذا لا يدل على الوجوب وإنما هو يدل على الاستحباب أو يدل على أنه فرض كفاية مثلا. وقالوا إن هذا الحديث حمل على هذا المعنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، لم يذهب فيحرق البيوت على أهلها. فأجاب الأولون والقائلون بالوجوب، قالوا إنما لم يحرق النبي هذا لأن ثم من في البيت من غير أهل الصلاة، يعني لم تجب عليه الصلاة كالمرأة والصبيان ونحو ذلك. طيب، على النقاش طبعا معروف عندكم. حدثنا ابن نمير عبد الله بن محمد، حدثنا أبي، حدثنا أعمش سليمان بن مهران حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم وأبو كريب محمد بن العلاء واللفظ لهما. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن أبي صالح، أبو صالح عن أبي هريرة هو زكوان السمان الزيات، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون. طبعا صلاة العشاء لأن الرجل متعب يريد أن ينام، وصلاة الفجر هو نائم يسخل عليه يسخل عليه الاستيقاظ. يدخل في هذا تنبهه، يعني قد يدخل في أي صلاة، يعني الإنسان يكون نائم في وقت من الأوقات اعتاد مثلا أن ينام قبيل العصر فلا يستيقظ لصلاة العصر أبدا فهي ثقيلة عليه، هذه أيضا تدخل في هذه الصفات عياذا بالله. يقول ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، حبوا على الأقدام يعني سيرا على الأقدام والركب. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، هذا عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب مصنف الإمام المشهور، قسمنا حديثه لو تذكرون قبل هذا. حدثنا معمر بن راشد، وعبد الرزاق راوية معمر. حدثنا همام بن منبه صاحب الصحيفة المشهورة عن أبي هريرة، ودائما الإمام مسلم يسوق هذه الصحيفة بهذا الصور، لا يقول مثلا، طبعا الصحيفة عشان نبقى متصورين لبعض إخواننا، جاء همام ابن نبي إلى أبي هريرة فأخذ منه الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة قال رسول الله كذا وقال كذا وقال وقال، فكتب صحيفة. فهمام ابن نبي كل من يأتي عنده يحدثه بصحيفة من؟ بصحيفة أبي هريرة التي كتبها عنه. فلما جاء من صنف كالبخاري وأبو داود والترمذي وغيره، لما يريد حديث من الصحيف، لأن الحديث فيها حديث من الطهارة، حديث في العقيدة، حديث في الصلاة، حديث في الزكاة، طيب أنا كل ما أريد حديث أسوق الصحيفة كلها؟ لا. طب ماذا أقول؟ قالوا عن همام عن أبي هريرة قال رسول الله، خلاص، ويأخذ أي حديث من الصحيفة. لكن لدقة الإمام مسلم لا يفعل هذا،
يقول الآتي. يقول همام: قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله. شايف يعني قمة الدقة من الإمام موسى. عشان كده ننصح الطلبة لما تيجي تحفظ تبتدي تحفظ في الكتب الستة ابتدئ بمسلم. لماذا؟ لأنه أضبط متنا. الإمام البخاري قد يختصر، قد يروي بالمعنى، يكرر، وهذا لا يعيبه وفيه فوائد جمة، لكن بالنسبة للحفظ الطالب إنما يبدأ بمسلم، ترتب له المتون والألفاظ فيكون الأمر عليه أيسر. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم، أو بحزم، نعم بضم الحاء المهملة، بحزم من حاطب، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم تحرق بيوت على من فيها، تحرق بيوت على من فيها. إذن هذا الحكم بيوت على من فيها، لكن لماذا امتنع؟ لأن فيها من غير أهل الإيه؟ أهل الوجوب، فامتنع لهذا. ولهذا قال في بداية الأمر: لقد هممت. الهم هنا يعني إرادة الفعل، ولكنه امتنع للغرض المعروف. وحدثنا زهير بن حرب وأبو قريب وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا أبو إسحاق عن إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص اللي هو سلام بن سليم قال: سمعت منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة. دي من الإجابات. بعض الناس يقول إنما قال النبي هذا في إيه؟ إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في صلاة الجمعة وليس في صلاة الجماعة، لكن الروايات الأخرى يعني تبين أنها يعني قيلت في صلاة الجماعة العادية، وها هنا زاد الجمعة. لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. نعم. ثم قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد في باب جديد. وحدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو الرجاء شيخ الأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجر وعنه بواسطة كما هو معلوم، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، إسحاق بن رهوية، وسويد بن سعيد، ويعقوب الدورقي، كلهم عن مروان الفزاري. قال قتيبة: حدثنا الفزاري عن عبيد الله ابن الأصم قال: حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى. طبعا هو يسوق الآن أحكام صلاة الجماعة ونحو ذلك، فيتأتى هذا، وحديث الأعمى المشهور، وقيل هو عبد الله ابن أم مكتوم. فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. طبعا ده حديث عبد الله ابن أم مكتوم على ما هو مشهور، يخالف حديث عتبان الآتي ذكره الآن، لأن النبي رخص له النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني العلماء حاولوا أن يعني يصيروا جمعا بين حديث عبد الله بن أم مكتوم وحديث عتبان الآتي. بعض العلماء قال: الظاهر أن هذا الحديث اللي قرأناه لا يدل أيضا على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، بل ذكر كما ذكر الشراح أن الإمام الجوزجاني ذكر أنه لا يوجد عالم من العلماء قال بظاهر حديث ابن أم مكتوم، هذا نقل عنه، يعني لم يقل بظاهر هذا الحديث أحد، هكذا نقل، أن الرجل الأعمى الذي لا يجد له قائد وقد يشق عليه الخروج أنه يجب عليه أن يذهب إلى المسجد، وإن لم يذهب يأثم، هكذا نقلوا. لأن بعض العلماء أخذ من هذا الحديث كابن حزم وغيره أنه يشترط لصحة الصلاة حضور الجماعة، يعني إن لم يصلي في جماعة فصلاته غير صحيحة، إن كان قادر ولا عذر له فحينها صلاته باطلة إن صلى في بيته، ولا تنقص الدرجات ونحو ذلك هذا في شيء في أمر آخر. مفهوم يا إخوة؟ ولهذا عشان بس نجمع بين الأحاديث، من قال بالاستحباب أو قال بفرض الكفاية، كيف فهم هذا الحديث؟ هذا ما يعنيني، هذا ما يعني أفهام العلماء لهذه النصوص بالنسبة إلى الفقه. أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. قالوا هذا الترخيص هو الأصل، فيجوز له أن يصلي في بيته، وقد رخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نادى عليه مرة ثانية وقال أتسمع النداء؟ قال نعم. إذن المسجد قريب بالنسبة إليه، فإن أردت الفضيلة فأجب، فإن أردت فضيلة الصلاة والأجر الكبير فأجب، فهو أولى لك. مفهوم؟ وهذا الحديث أخذ منه ضابط حسن لبعض القواعد الفقهية، المشقة تجلب التيسير. لابد أن تتحقق المشقة حتى يجلب تيسيرا. ففي بعض الروايات أن هذا الأعمى إذا كان عبد الله بن أم مكتوم قال إن المدينة كثيرة السباع والهوام ونحو ذلك، وليس لي قائد يقودني، فقال تسمع نداء أجب. طيب، هل المفسدة وقعت أصلا؟ هل أصابك شيء من هذه الهوام أو حدث لك شيء؟ لم يحدث لي شيء. إذا لما تقع المفسدة قد يرخص لك أو لا؟ الله يرخص لك. طيب، يبقى هذا فهم العلماء لهذا النص. ويراجع حقيقة كلام الجوزجاني، وإن كان صحيح في حق الظاهرية أنه لم يقل أحد بظاهر الحديث أي إن لم تحضر فصلاتك باطلة، هذا لم يقل به إلا شواذ الظاهرية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشار العبدي، حدثنا زكريا ابن أبي زائدة، حدثنا عبد الملك، نعم عبد الملك بن عمير هذا اللخم الكوفي، نعم بشر، حدثنا محمد بن بشر، نعم حدثنا محمد بن بشر العبدي، حدثنا زكريا بن أبي زائدة، حدثنا عبد الملك بن عمير هذا اللخم الكوفي كما ذكرنا عن أبي الأحوص، قال عبد الله، أبو الأحوص هذا عوف بن مالك، قال عبد الله هو ابن مسعود، طبعا إذا أهمل دائما وأبدا عبد الله فهو ابن مسعود، لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض صاحب عذر. يعني إن كان المريض، يعني حتى المريض الذي له رخصة التخلف عن الصلاة، إن كان المريض يعني وإن كان المريض مع هذه المشقة والعذر ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. من سنن الهدى مش مقصود من صلاة الجماعة سنة، حتى لا نفهم الكلام على غير محله، لكن من سنن التي يهتدي بها الإنسان ومن الفطرة التامة الصحيحة أن يقبل الإنسان حال صلاته على المسجد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الفضل بن دكين عن أبي العميس، أبي العميس هو عتبة ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عن علي بن الأقمري ابن عمرو بن الحارث عن أبي الأحوص المتقدم عن عبد الله بن مسعود قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، متخلف يعني الذي تخلف عن الصلاة، لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يهادى يعني يحمل يترنح يمنة ويسرة لا يقوى على حمل قدميه، بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا لحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة في المسجد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص. طبعا أبو الأحوص المتقدم اللي بيروي عنه مسلم بواسطة رجل هذا سلم بن سليم، أما أبو الأحوص الآخر اللي بيروي عن الصحابة فهو عوف بن مالك، حتى لا تخلطوا بين الرجلين. عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء سليم ابن أسود قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، يعني خلاص كأنه أدى الصلاة ويذهب قبل أن يصلي جماعة، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج بعد الأذان، وقال البعض إنه خرج لحاجة أو خرج بعد تأدية الصلاة، فقول تأدية الصلاة وحده، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. جمهور العلماء يحمل هذا على أنه خرج بعد الأذان، على أن العصيان إنما جاء لخروجه بعد أن أذن المؤذن في المسجد، ولم يتحدثوا على تأدية الصلاة جماعة أو غيره، هذا شيء آخر. يعني لو أن إنسان خرج ليؤدي الصلاة في مسجد آخر، على فهم هذا الحديث يقول آثم يأسم، لأنه لا يتأتى له أن يخرج من المسجد. وقال البعض إن كان لحاجة يخرج، وقال البعض إن كان سيؤدي الصلاة في مسجد آخر يخرج، لكن يعني لا خلاف في كونه إن احتاج إلى هذا لمفسدة أو مصلحة أكبر فإنه يخرج. يعني مثلا لو حدث له مثلا مصاب عياذا بالله أو أي شيء، ثم أذن المؤذن وهو في المسجد وحدث له هذا المصاب بعده، يخرج ولا إثم عليه للعذر. لكن إنسان لا عذر له فيعني هذا قد يقع تحت قول أبي هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وهذا حديث مرفوع، لأن القول بالأجر والمعصية ونحو ذلك والكلام في الثوابات هذا لا يتأتى لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى المكي، حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي، حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. طبعا هذا الحديث أعل، هذا الحديث قال كثير من العلماء الصواب فيه أنه موقوف على عثمان، أنه موقوف على عثمان ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعوا كلام الدرقوتني في التتبع. قال: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حا، وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا سفيان، سفيان هذا هو الثوري، سفيان هذا هو الثوري، عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله، وحدثني نصر بن علي الجهضمي، حدثنا بشر يعني ابن المفضل أو ابن مفضل ابن لاحق عن خالد عن أنس بن سيرين قال: سمعت جندب بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح، تنبهوا، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني أمان الله وضمانه، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم، فيكبه في نار جهنم. يعني لا يتعرض أحد لمن هو في ذمة الله فيكبه في نار جهنم. يعني رجل صلى في يعني وقع تحت هذا الأجر، صلى الصبح فلا يتعرض أحد له، هذا ما فعله سالم ابن عبد الله في القصة المشهورة لما قال له الحجاج اقتل هذا الرجل، خذه فاقتله. فذهب سالم فسأل الرجل هل صليت الصبح في جماعة؟ قال نعم. قال خذ أحد الطريقين، يعني فر من الحجاج. ثم ذلك قال ماذا فعلت في الرجل؟ قال سألته تركته يذهب. قال لماذا تركته؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثني هذا، أشار إلى أبيه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. فسكت. فقال عبد الله له إنما سميتك سالم لتسلم. حتى الصحابة لما كانوا يسمي الولد اسم لغرض من الايه، من الأغراض، مش مطلق الحب أو نحو ذلك. فالشاهد أن من صلى الصبح في جماعة أو نحو ذلك فهذا في ذمة الله. فيقول هنا لا تعرض بقى الإنسان لرجل تحت ذمة الله فيسقط عليه ربه تبارك وتعالى. وحدثنيه يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا إسماعيل، إسماعيل ده ابن إبراهيم ابن مقصم اللي هو ابن علي، عن خالد، ده خالد اللي هو الحزاء ابن مهران أبو المنذر البصري، عن أنس بن سيرين قال سمعت جندبا، جندب بن عبد الله، نعم القصري، نعم سمعت جندبا القصري في نقاش راجعوه في شرح المازري، راجعوه هناك، لأن قوله القصري هنا يعني فيها إيه، فيها نقاش، لأنه بجلي وهي بطن من إيه، يعني فيه نقاش في قصر هذه، رجعوها في شرح المازري، وهو أول شرح المسلم كما هو معلوم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم عياذا بالله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، عن الحسن بصري، عن جندب بن سفيان، نسب إلى جده هنا يعني، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم. ثم يبتدئ الآن في ذكر الأحاديث التي فيها الرخصة في التخلف لعذر، كما بوب النووي هنا باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. حدثني حرملة بن يحيى التجيب المصري، هذا إسناد يعني يبتدئ بالمصريين، عن ابن وهب، عبد الله بن وهب المصري، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، ها هنا انتقل إلى المدنيين، ابن شهاب الزهري، أن محمد بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك، ده الحديث اللي احنا قلنا بنجمع بينه وبين ايه، وبين حديث عبد الله ابن أم مكتوم، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري، يعني فقدت بصري، وأنا أصلي لقومي، يعني أنا إمام القوم وذاهب إلى مسجدهم فأصلي بهم، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم لوعورة المكان ومشقة الذهاب، فأصلي بهم، وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. هنا فهم الناس هذا الأمر، هذا الطلب على ضربين، منهم من فهم أن عتبان أراد أن يتخذ في بيته مسجدا فيأتي الناس فيصلوا فيه في المسجد بدل ما هو يذهب إليهم هم يأتوا، وبعض الناس فهم لا، ده عتبان ترك الصلاة في الجماعة ويصلي في بيته، وبهذا الفهم يتعارض مع حديث إيه؟ عبد الله بن أم مكتوم، صحيح، لكن بالفهم الأول لا تعارض. قال فقال رسول الله فأتخذه مصلم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه. شايف في حديث لو تذكرون في البخاري حديث أنس لما دعته أي دعت النبي صلى الله عليه وسلم جدته مليكة، ابتدأ النبي بالطعام ثم صلى، وها هنا بدأ بالصلاة ثم طعم. قلنا في البخاري أن هناك دعي إلى الطعام فأكل أولا ثم صلى، وأما ها هنا فدعي إلى الصلاة فصلى أولا ثم طعم صلى الله عليه وسلم. قال فصلى ركعتين ثم سلمه. قال وحبسناه على خزير صنعنا طعام صنعناه له. قال فثاب رجال من أهل الدار حولنا، يعني ممن قرب بيته من بيت عتبان. قال فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن، يعني رجل قريب، لماذا لم يأتي ليرى النبي صلى الله عليه وسلم ويمكث معه؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. إذن بعض المنافقين كانوا معلوم النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في المدينة، فالنبي زب عن الرجل ليه؟ لأنه لم يرى منه شيء، وإنما قال لا إله إلا الله وظاهره إخلاصا. قال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. طبعا ده حديث المرجئة، هذا الحديث يستدل به المرجئة على أن الإنسان قال لا إله إلا الله تكفي الكلمة فقط ويصبح بذلك مؤمنا، يعني محرم على النار، وأهل السنة يجمعون بين النصوص كما هو معلوم. قال ابن شهاب ثم سألت حسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من صراتهم، يعني من عائلة أو من أقاربهم أو نحو ذلك، عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن الربيع، محمود بن الربيع ده اللي مج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه مجة، ومن صغار الصحابة، له حكم الصحابي وروايته مرسلة، ولهذا تجده يروي عن الصحابة مثل التابعين. عن عتبان بن مالك ليس له مرفوع إلا هذا اللي هو المجة التي أدركها. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس غير أنه قال فقال رجل أين مالك بن الدخشن أو الدخيش. طبعا هذا شك من الراوي، شك من الراوي. وزاد في الحديث قال محمود فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصار، فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت. قال فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله. قال فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره، قد ذهب بصره، وهو إمام قومه، فجلست إلى جنبه. يبقى هو إمام، دي تعضد الفهم اللي احنا قلناه، هو إمام القوم، يبقى هو اتخذ مسجدا في بيته وهو إمام القوم فيه، مفهوم؟ قال وهو إمام قومه فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك، نعم شوف الزهري على فهمه وإتقانه، ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليه، فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر. يعني لا تغتر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لا، أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان لما تحدث على هذه المسألة قال إن المرجئة أتوا بنصوص في أول الإسلام، يعني في أول الإسلام لم تفرض الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا أي شيء، فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن هذا هو المفروض، هذا هو كل شيء الآن، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا كل شيء، وتصبح من المسلمين. طيب بعد ذلك يقول أبو عبيد فجاء بعد ذلك ها الصلاة، يقول فانضافت الصلاة إلى هذه الكلمة، ثم نزلت الزكاة فانضافت الزكاة إلى هذه الكلمة، وهذه الفرائض كلها، ثم تكون بعد ذلك اليوم أكملت لكم، خلاص يبقى قول وعمل، قول قلب، قول لسان، عمل قلب، عمل جوارح. ودي من الأجوبة اللي بيجاوب أهل السنة عنها على مثلا أحاديث آخر الزمان، لا يدرك الرجل إلا الله، الله أو لا إله إلا الله، قال يا رسول الله وما تنفعه لا إله إلا الله، هتنفعه إزاي لا إله إلا الله؟ طب المنافق بيقولها لا إله إلا الله هتنفعه؟ قال نعم، قال بعض الصحابة نعم تنجيه من النار. لماذا؟ لأنه لم يصل له إلا هذا، ما وصل له إلا لا إله إلا الله، لا يدري من الدين، لا يوجد قرآن، لا يوجد سنة، لا يوجد من يعلمه. إيه صلته بالإسلام؟ هو لا إله إلا الله، لا يدري غيرها، فقالها وآمن بها واعتقدها، خلاص. يبقى هذا ما يكفي. لكن تأتي للرجل الفرائض بين يديه وتقول أن من الممكن أن يترك كل الأعمال ويصبح من أهل الجنة، أن لنا أن نقول هذا. يبقى فيش حاجة اسمها كفر إعراض، كفر إعراض، وهذا ناقض من نواقض الإسلام. كفر الإعراض أن يعرض الإنسان عن دين الله عياذا بالله، فلا يتعلمه ولا ينظر فيه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا، دلو الإناء مثل الإناء. قال محمود فحدثني عتبان بن مالك قال قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء، وساق الحديث إلى قوله فصلى بنا ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعها. فالعرب ما كانت تأكل حنطة وغيرها مدقوقة دق حسن، لا كان تؤكل بقشرها كما نقول، ولم تصفى بعد. فالحنطة على اللحم أو على التمر تخلط، هذه العجينة مع اللحم أو تخلط مع التمر وتسمى بهذا الاسم. ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر. طيب نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.